وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر سيد العرواء قدس سره أن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب. عفوا بقيت نقطة مو في المدرسة السابقة. صارت زحمة شيخ عبد الله علينا. عفوا. المطلب الثالث أنه إذا فرضنا أن الدليل على أن الفعل الماحي لصورة الصلاة مبطل هو الإجماع، وشككنا هل أن الفعل الماحي مبطل حتى في صورة وقوعه سهوان أم لا، فلا إشكال حينئذ في عدم صحة الرجوع لحديثه لا تعاد، لأن مورده وموضوعه الصلاة، حيث قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وكذلك قوله في الذيل ولا تنقض السنة الفريضة، فإنه ظاهر في أن موضوع عدم النقض هو الصلاة، أي ولا تنقض السنة الفريضة في الصلاة، فبما أن الموضوع هو الصلاة ولا نحرز صدق عنوانها مع وجود الفعل الماحي سهوان، فلا يمكن تصحيح الصلاة بذلك. ولكن لو ادعي أنه بما أن دليل المبطلية هو الإجماع والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فإن المتيقن من فرض حصول العمل عمدان، وأما لو حصل سهوان فدليل المبطلية قاصر عن شمول هذا الفرض، فأي مانع حينئذ من صحة الصلاة؟ قلنا إن دليل المانعية وإن قصر عن شمول فرض السهو إلا أنه ما هو المقتضي للصحة، إذ البحث حينئذ في المقتضي لصحة هذا العمل بعد خروجه عن كونه صلاة، إذ لا مقتضي للصحة إلا الإطلاقات كأقم الصلاة كمن صلى، والمفروض أننا شنو لا نحرز شمول الإطلاقات لمثل هذا العمل، إذ لعل هذا العمل صلاة بنظر الشارع والارتكاز أخطأ، ولعله ليس صلاة كما قام عليه الارتكاز، فالنتيجة هي عدم إحراز صدق العنوان عليه ولعدم إحراز صدق العنوان عليه فلا مصحح له. فعدم المصحح لعدم إحراز المقتضي لا لوجود المانع، كي يقال إن دليل المانعية قاصر في نفسه. هذا ما يظهر من عبارة المستمساك، ولم يظهر من عبارة سيدنا الخوئي خلافه. كنا نتصور أنه يخالفه، لا، لم يظهر من عبارته خلافه، لأنه ناظر في عبارته إلى الفعل الكثير لا إلى الفعل الماحي. انتهينا من هذا المطلع. ذكر سيد العروة قدس سره أن من المبطلات الأكل والشرب، وقد وقع البحث في ذلك، ولا بد قبل الدخول في البحث من الفرق بين الأكل وبين الابتلاء. فإن الأكل عبارة عن الازدراد، وهو حركة الفم والأسنان، وأما الابتلاء لبعض الطعام الموجود في الفم من دون ازدراد فليس مصداقا للأكل والشرب. وبالتالي لو قام دليل على مبطلية الأكل والشرب لم يشمل فرض الابتلاع لبقية الطعام مهما كانت بقية الطعام. فلو افترضنا أن بعض الأشخاص يستطيع أن يبتلع خيار أو برتقالة من دون ازدراد يبلعها هكذا، فإن هذا ليس مصداقا للآكل، وإن كان مصداقا للابتلاع فهذا مضر بالصوم، لكن لم يقم دليل على مبطليته للصلاة. فالكلام فعلا هو في مبطلية الأكل والشرب، وقد أقيمت أدلة على ذلك. الدليل الأول ما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة والمنتهى، أن الأكل والشرب من مصاديق الفعل الكثير الذي قام الإجماع على مبطليته، ففرعه على المبطل السابق. وقد ذكرنا سابقا منع الكبرى والصغرى، أما منع الكبرى فلم يثبت حجية الإجماع في هذا المورد، وأما منع الصغرى فلم يثبت أن الفعل البلي فلم يثبت عفوا وأما منع الصغرى فلا ملازمة بين الأكل والشرب وبين الفعل الكثير، إذ قد يكون أكل وشرب وليس فعلا كثيرا، وقد يحصل الفعل الكثير من دون أكل وشرب فلا ملازمة بينهما لو تم الإجماع على مبطلية الفعل الكثير. الوجه الثاني ما ذكره في الجواهر من قيام سيرة المتشرعة عليه حتى الصبيان، فقد قال قامت سيرة المتشرعة على منافاة الأكل والشرب لصحة الصلاة بمثابة يعرفها حتى الصبيان. الجواهر، وما أدراك ما الجواهر؟ سمعت أنه لخص الجواهر في 6 أجزاء، اختصر الجواهر في 6 أجزاء.
الزاهر في مقتنيات الجواهر.
مقتنيات؟ شنو مقتنيات؟
بدر الزاهر في مقتنيات الجواهر.
هو هذا اسمين؟ اسم المختصر؟
أربع أجزاء.
سمعت أنه اختصر 6 أجزاء لأجل أن يكون مقرر دراسي يحل محل اللمعة والمكاسب، مو هالشكل؟
اللمعة.
مهم جدا، يعني إذا هذا فعلا يصير جدا مهم. يعني الفقه اليوم معتمد على الجواهر، الفقه في زماننا هذا معتمد على الجواهر. فقه صاحب الجواهر ما زال هو الرصيد اللي يمد الفقهاء. فإذا فعلا يصير مقرر دراسي مأخوذ من كتاب الجواهر من استدلالات صاحب الجواهر جدا مفيد، يعني يقرب الطالب إلى الفقه الفعلي لا إلى الفقه في زمان الشهيدين رضوان الله عليهما. وناقشه سيدنا الخوئي قدس سره من أنه لم يثبت لنا اتصال هذه السيرة بزمان معصوم، وإنما الأطفال تلقوها من آبائهم والآباء من علمائهم إلى أن يتصل بعصر الشيخ الطوسي. ودعوى الإجماع أيضا ممنوعة، إذ لم تطرح المسألة في كلمات من سبق الشيخ الطوسي كي ينعقد على ذلك إجماع.
هذا الإشكال سيئة بكل الانتكازات الشرعية، أنك مأخوذ من العلماء مأخوذ من العلماء.
ما يخالف
يعني أقول شنو؟
فما يخالف، أنت عممت الإشكال، شنو المشكلة الآن؟
المشكلة
شنو مشكلتك الآن؟
أن المشكل نفسه،
المشكل نفسه
يعتمد على الارتكازات،
يعتمد على الارتكازات الثابتة الثابتة. قرأتم بحث السيد الصاد في إثبات السيرة، كيف نثبت السيرة المتشرعية؟ خلص، فإذا هو هو. فإذا رجعنا إلى الطرق التي ذكرها السيد الصاد لإثبات السيرة، كيف نثبت اتصال السيرة بزمن المعصوم؟ كيف نثبت اتصال الارتكاز بزمن المعصوم؟ بتلك الطرق يمكن الفرق بين سيرة وسيرة وارتكاز وارتكاز.
لا
لكن هذه لم يقم هذه الطرق عليها. هذه الطرق التي أقامها مثل السيد الصاد للتمييز بين السيرة المتصلة وغيره لا تأتي في مثل هذه السيرة بعد عدم ذكر المسألة في كلمات من سبق الشيخ. لوضوحها فليكن غيره، يعني ما هو أوضح منه ما أرفلوه فيغفلون هذا، مو معلوم هذا، مو منشأ قلائي. زين، الوجه الثالث.
زين عفوا، عصب السيرة على على عدم الأكل إذا لم يستلزم الفعل الكثير موجود.
نعم، يعني سيرتهم سواء يأكلوا في الصلاة
تمرة
يأكلوا تمرة في الصلاة
مو السيرة على عدم.
فأنا نقول لم يعلم أن السيرة قامت على عدم لزومه وإن لم يكن متعارفا مثلا.
هذا يعيد كلام السيد الخوئي في تبيان الصلاة، قال الشيخ إنما تعرض لهذه المسألة في الخلاف، وهو الكتاب المعد لذكر المسائل الخلافية، وفي المبسوط المعد لذكر المسائل التفريعية، ولم يذكرها في كتاب،
في كتاب الفتوى الأوهام النهائي. نعم، هذا بيت سيد البروجي اللي قال، مو السيد الخوري. نعم، الوجه الثالث أن الأكل والشرب من مصاديق الفعل الماحي لصورة الصلاة، فيدخل تحت مبطلية ما كان ماحيا لصورة الصلاة. وقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أولا منع الملازمة، فإنه لا ملازمة بين الأكل والشرب وبين محو صورة الصلاة. فلو فرضنا أنه أكل حبة سكر مثلا زين أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يعد فعلا ماحيا لصورة الصلاة لقلته وبآلته، فلا ملازمة بين الأكل والشرب وبين محو صورة الصلاة. مضافا لما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن الأكل والشرب ليس أكثر مما فعله النبي صلى الله عليه وآله، على ما رواه الصدوق من أن النبي في صلاة الفريضة رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ثم رجع القهقرة فبنى على صلاته. فإن ابتلاع تمرتين ليس أكثر من هذا الفعل، فلو كان كل فعل كثير أو كل فعل ماحيا لصورة الصلاة عرفا مبطلا لكان ما فعله النبي أولى بالبطلان من مجرد ازدراد تمرتين أو حبة سكرين. خب هذا شنو الفرق بين في النظر المتشرعي؟ يعني المتشرع أمثالك، إذا نشوف واحد يترك الصلاة وروح يحك نخامة في الجدار، شوف أنت شغلك تحك نخامة يحصل لي وحك النخامة وبعد ما هذا يرجع بسم الله الرحمن الرحيم. ما مهجورة؟ هذه رواية موجودة. الكلام هو الكلام.
يعني يستدل ما هو محل إشكال.
كيف محل إشكال؟ ماكو معارض إلى ما حد يعني تأمل فيه. ما حد قال يعني معقول يهجروا فعل النبي يعني؟
كيف يستدل به وهي؟
زين. الوجه الرابع أن ذلك أي مبطلية الأكل والشرب مدلول التزامي للنص المعتبر الوارد في صلاة الوتر. نقرأ النص الوارد في صلاة الوتر لنعرف ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن هيثم عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء، يعني أقطع الصلاة ثم أذهب وأشرب الماء ثم أستأنف الصلاة من جديد، هذا قطع شنو؟ لاتصال الدعاء. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان، لا أريد أن أصبح وأنا عطشان ولا أريد أن أقطع الدعاء، شنو الحال؟ وأمامي قلة يعني شنو؟ شربة صغيرة. وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث، قال تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. وما رواه الفقيه بإسناده عن سعيد الأعرج أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر، فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي. قال: فقال لي: فخطو إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء. وقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن الروايتين تامتان سندا، أما الأولى فإن النهدي وإن لم يرد في حقه توثيق لكنه ممدوح، والخبر الذي راويه ممدوح يدخل تحت عنوان الخبر الحسن، وإن لم يدخل تحت عنوان الخبر الصحيح. وقد ادعى سيدنا وعهدته عليه أن السيرة العقلائية والمتشرعية كما قامت على العمل بالخبر الصحيح قامت على العمل بالخبر الحسن، وأنهم إذا رأوا فاعله ممدوحا قالوا وش فلان، قالوا فلان والله خوش آدمي بس ما نصوا على وثاقته، خوش رجال زين، فإنهم يعملون بخبره وإن لم يحرزوا وثاقة لسانه. ولكن كما ذكر أساتذتنا في بحث الأصول من أن هذه السيرة المدعاة لم تحرز على القيام بالعمل بشنو؟ بالخبر الحسن، أي بمجرد أن يكون راويه ممدوحان، فإنهم إنما يعملون بخبر الثقة، إما لموضوعية في وثاقة المخبر أو لأن وثاقة المخبر منشأ للوثوق النوعي بحسب مبنى، أو للوثوق الشخصي بحسب مبنى آخر. أما أن مجرد كون الراوي ممدوحا فهذا مناط للأخذ بالخبر لدى السيرة، فهذا لم يعلم إن لم يعلم العدم. وأما الثانية، هذه الرواية الأولى، وأما الثانية فهي وإن تضمنت عبد الكريم ابن عمرو الذي قال الشيخ في حقه واقفي خبيث، لكن الظاهر من مراده أنه يريد خبث العقيدة لأنه يكذب، خصوصا مع اقترانه بالواقفية. لذلك لا يصلح، لا تصلح عبارة الشيخ قدس سره لمعارضة توثيق النجاشي، حيث قال النجاشي في حقه ثقة ثقة، فمع شهادة النجاشي في حقه ثقة ثقة فهو واضح وصريح في توثيق لسانه، وحيث إن عبارة الشيخ ليست ظاهرة في تضعيف لسانه لم تصلح لمعارضة توثيق النجاشي، فيؤخذ بتوثيق النجاشي ويبنى على صحة الخبر. وهذا تام بناء على أن شهادة الرجال من باب الشهادة الحسية، وأما بناء على ما هو الصحيح والمختار من أن كلمات الرجاليين مجرد قرائن على الوثاقة وليست شهادة بالوثاقة، فمما يضعف قرينية كلام النجاشي قوله الشيخ أنه واقفي خبير، فإن هذه الكلمة ما دامت تحتمل عرفا الطعن حتى في لسانه فهي منشأ كاف لمنع شنو؟ تمامية قرينية كلام النجاشي على الوثاقة. فالنتيجة كل واقفي خبيث، ما ندري أن كل واقفي خبيث. إذا بنوا فضات خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، شنو؟ خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، وكانوا واقفية. الواقفية يعني من اعتقد بإمامة، عفوا لا بني فضال، لا بني فضال فطحية، الواقفية الذين قالوا وقفوا عفوا على موسى بن جعفر عليه السلام، لعلهم جاهلون، لعلهم قاصرون، لعلهم تأثروا بآبائهم. أنا لا نحرج أنهم خبثاء
كلهم،
ها؟ عادتنا نستصحب وثاقتها بالاستصحاب، علي بن حمزة بالاستصحاب.
سيدنا قول
الخبيث
هو أن
البعض أو
الواقفي
الخبيث هذا يعتبر قويا أن المراجعة خباثة العقيدة. خباثة العقيدة وذكرنا الآن، قلنا بمقتضى اقترانه بالواقفي، قلنا بمقتضى اقترانه بالواقفي قد يقال بأنه ظاهر في خبث العقيدة، ولكن قد يقال بأنه لو كان يريد مجرد خبث العقيدة لاكتفى بقوله واقفي. فلماذا قال واقفي خبيث؟ يعني في زيادة على غيره من الواقفية أنه خبيث، كما نقول نحن في النواصب فلان ناصبي، أما فلان ناصبي خبير، يعني يتخبث يتعمد، يتعمد مثلا الطعن والكيد وما أشبه ذلك. فما دامت كلمة خبيث تحتمل احتمال عرفي الظهور في تضعيف لسانه لم تصلح ملي عبارة النجاشي أن تكون قرينة على الوثاقة. نعم شيخنا، بل
على العقيدة،
على عقيدته
نعم،
إيه؟
دفاع عن استماتة، فهو ليس هناك ملازمة أن يكون كذاب مثلا أو مدلس في الحديث، إذا كان خبيث من باب الدفاع عن عقيدته.
لا بعيد هذا شيخنا، أنه قالوا خبيث يعني
خبيث من باب الدفاع عن
عقيدته، يعني 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 يعرف الزيغ، عفوا يتعامل بالزيغ والأباطيل.
ها؟ فذكر
من أحد
الرجال الواقفين أنه كان عنيداً في مذهبه،
ما يخالف، أما خبيث لا، فلنقول أنه عنيد في مذهب مصر مكابر، بس خبيث ظاهره أنه يعمل بالزيغ والأباطيل، هذا الظاهر عرفاً والله العالم. رائحة لا تدافع عن الخبثاء. بلي، فالروايتان ليس تامتين سندا، ولكن على فرض تماميتهما سندا فقد يقال إن مدلولهما الالتزام مبطلية الأكل والشرب. والسر في ذلك أن ظاهر سياق الرواية، خصوصا الرواية الثانية، أن هذا استثناء وليس على طبق القاعدة، حيث قال في الرواية الثانية، نعم قال في الرواية الثانية فاخطو إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء. فإن ظاهر هذه العبارة ولا تقطع على نفسك الدعاء أنه إنما ساغ له الشرب لأجل عنوان ثانوي وهو أن لا يقطع الدعاء. فظاهر هذه العبارة أن الترخيص استثناء وليس على
وليس على طبق القاعدة، وهذا معناه أن مقتضى القاعدة هو المبطلية.
زين،
بس أكمل هذه النقطة. أو يقال بأن سؤال سعيد الأعرج مع جلالة قدره فهو من الأصحاب المعروفين كاشف عن ارتكازية المانع، إذ لولا أن المانع هو المرتكز لما سأل عن الأكل والشرب في فرض الخوف من طلوع الفجر وكراهة أن يصبح عطشانا وهو صائم. بل تفضل.
بما أن السائل واحد فليحتمل أن يسأل مرتين، لذلك تكون الرواية مشملة من هذا الاستثناء.
يعني قصكم هي رواية واحدة؟
نعم.
نعم.
فليستدل بالاستثناء.
نعم.
مشمل من الناحية.
أحسن. بعد فضل.
فقول الرواية كأنما نابرة للتقدم يعني.
أحسن. هذا اللي كنت أريد أقول. بعد شنو كان من اللي كان ناقش؟ إلا أن يقال إن ظاهر التعبير في جواب الإمام تسعى إليها، وقال في الرواية الثانية أخط إليها الخطوة والخطوتين واسألها واشرب وارجع إلى مكانك، أن الإشكال ليس في نفس الأكل والشرب، وإنما الإشكال في الفعل الكثير، بمعنى أنه لو تمكن من الأكل والشرب من دون خطوات ومن دون فعل كثير لم يكن ضائرا، وإنما الضائر أن يستلزم الأكل والشرب شنو؟ فعلا كثيرا. فلذلك لا ظهور في الرواية ولو التزاما على أن مجرد الأكل والشرب شنو؟ قاطعون. وما ذكره العلامة من أن الأكل والشرب دائما فعل كثير، يقول لأن وضعه في الفم فعل، وحكه بالأسنان فعل، ووضعه على اللسان فعل ثالث، وابتلاعه بالحلق فعل رابع، فدائما الأكل والشرب شنو؟ فعل كثير. فهذا أخو كما ترى. ولذلك سيدنا الخوئي قدس سره قال لو انحل هذا لفعل كثير لكان لبس الخاتم أيضا فعلا كثير، فإن قبض الخاتم وضعه في الإصبع وتمكينه من الإصبع وأفعال بالنتيجة أفعال كثيرة، هذا لا يمكن أن يقول به أحد. زين، ولو تم أحسنت، لابد أن نقول هكذا فإن كان مقتضى القاعدة هو المانع وما ذكر في الرواية استثناء، فلا بد من الاقتصار على موردها، فجوازه في النافلة لا يعني جوازه في الفريضة. وأما إذا كان مقتضى القاعدة هو الجواز، وأن ما ذكر في النص إنما هو لمطابقته لمقتضى القاعدة حيث لم يقم دليل على المبطلية، فالأمر واضح بعد، لا فرق حينئذ بين النافلة والفريضة.
لكن هذا ما يشف أنه يوجد ارتكاز مفروض في ذهن السائل.
قلنا يعني ارتكاز ما دام الإمام قال الخطوة والخطوتين، هذا الظاهر أن المرتكز هو مسألة فعل الكثير الماحي وليس المرتكز هو نفس الأكل والشرب. بقي مطلب، وهو إن قلنا إن المدار في المبطلية على الفعل الماحي في الجواز، على الفعل الماحي فالجواز على طبق القاعدة في الوتر وغيرها حتى الفريضة، وإن قلنا بقاطعيتهما على نحو الموضوعية للإجماع القائم على القاطعية مثلا، فالقدر المتيقن من الإجماع الفريضة، وجوازه في النافلة من باب
قصور
الدليل على المبطلية. وأما لو قلنا بأن ظاهر الأدلة أن القاطعية مطلقة للفريضة والنافلة وأن ما ذكر استثناء، فهل هناك خصوصية للوتر أم يشمل مطلق النافلة؟ وهل هناك خصوصية للشرب أم يشمل الآكل؟ وهل هناك خصوصية للدعاء أم يشمل مطلق أفعال النافلة؟ شو تقول شيخ علي؟ أو خصوصية لمن يريد الصوم أحسنت، أو لا يشمل كل من كان في حاجة. بلي؟ يلا يلا حلوها. خب فيشمل النافلة. بعد أكو خصوصية للشرب فلا يشمل الآكل. من بعد خاف الجوع. خاف الجوع أخذ التمرة بس. أخذ التمرة خاف الجوع. ما تسمعني.
كل ما يحتاجه كل ما كان
هذا طبيعي. ضرورة عرفية يقول السيد. ماكو خصوصية للشرب. أن يأكل سكرة أو يأكل تمرة. أو يشرب حبة. نعم. وهل أكو خصوصية سيدنا للدعاء أنه كان في حال الدعاء مو في حال الركوع مو في حال السجود؟ أكو خصوصية للدعاء لو يشمل حتى حال الركوع حال السجود؟ نعم. والظاهر أن العرف يلغي خصوصية الوتر وخصوصية الدعاء وخصوصية الشرب، ويرى أنه متى ما كانت هناك حاجة عرفية لتناول شيء في صلاة النافلة فإنه جائزون. كذلك أنه لا خصوصية لمن كان يريد الصوم بل مطلقا، والله العالم. يأتي الكلام إن شاء الله في الشك، إذا حدث الشك في الركعات أثناء الصلاة بلي فهل هو مبطل أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.